من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب الثالث من كتاب الأقضية، وهو باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. اللحن هو العلم والقدرة على أو القدرة على التعبير عما يجيش في النفس. هناك إنسان يكون صاحب حق لكنه لا يستطيع أن يدلي ببينته أو يعبر عما في نفسه، إنسان عيي، بخلاف إنسان عليم اللسان يستطيع، وإن لم يكن معه الحجة أو معذرة، وإن لم يكن معه الحق، إلا أنه يستطيع أن يلحن في كلامه وأن يذوقه ويجمله مما يثير إقناعا لدى السامع أو القاضي بأنه صاحب حق، وحينئذ يحكم له القاضي على نحو مما يسمع منه، على نحو مما يسمع منه، لأن القاضي لا يحكم بعين الحق، القاضي لا يحكم بعين الحق، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يحكم بناء على ما يسمعه من الشهود والخصوم. فإذا كان هناك خصم هو أكثر لباقة ولياقة كلامية من الآخر، فإنما يحكم له القاضي على نحو مما سمع منه، ولا يلزم أن يوافق حكم القاضي عين الصواب أو عين الحقيقة. لماذا؟ لأن هذا أمر محل ليس محلا للاجتهاد، وإنما هذا أمر مبني على القرائن والبينة، وقد بين هذا المدعي بينته، ويحبذ لو أنه أيد ذلك بشهادة الشهود، فحينئذ إذا عجز المدعي عليه، وإن كان في حقيقة الأمر هو صاحب الحق، إلا أنه عجز عن رد هذه البينة، وصارت لدى القاضي قناعة بأن صاحب الحق هو المدعي، حكم له مسألة لا تحتاج إلى كثير اجتهاد. ولذلك يقولون قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، على اعتبار أنه حكم على نحو مما سمع، وربما يكون الحق في غير ما سمع، لكن صاحب الحق ليست عنده المؤهلات، زي ما احنا بنقول ده محامي فلان، ده محامي خيبان، معرفش يرفع الأمر كما ينبغي للقاضي، وإن كان هو صاحب مين؟ صاحب حق، لكن الثاني جايب محامي فهلوي لسانه عامل زي لسان الهلباوي، يعني يستطيع أن يثبت الحق وعكسه في موقف واحد وفي قضية واحدة، مما أثر ذعرا لدى القاضي وإقناعا في الوقت نفسه فحكم له. فهل يلزم من قضاء القاضي أن يوافق عين الحقيقة؟ الجواب أنه لا يلزم منه ذلك. لماذا؟ لأنه يقضي بناء على بينة، على قرائن، على شهادة الشهود أو غير ذلك، وقد توفرت هذه كلها. هب أن رجلا استكتبك شيكا فكتبته، شيك ب100,000 جنيه، ثم ذهب ليشكوك إلى القاضي، وفي حقيقة الأمر ليس بينك وبين هذا الرجل أي علاقة مادية، ولكنه استكتبك وأنت مغفل فكتبته أو فكتبت له ما طلب فذهب، فحينئذ اقتنع القاضي تمام الاقتناع بأنك إنسان مدين ونصاب، أخذت أمواله ونصبت عليه بدليل هذه البينة، بدليل هذه البينة، فحكم القاضي عليك بلزوم دفع 100,000. هل هذا الحكم وافق الحق؟ الجواب أنه لم يوافق الحق، إلا من خلال الظاهر، إلا من خلال الظاهر. أما إصابة عين الحق فليس هذا القاضي موافقا لعين الحق، لكنه لا يأثم بذلك. لماذا؟ لأنه لا اجتهاد له في هذه القضية إلا اجتهادا جزئيا بسيطا مبني على صحة دعوى فلان بناء على هذه البينات أو القرائن أو شهادة الشهود التي قدمها وأثبت بها حقا ليس له. ولذلك القضاء يحتاج إلى قلوب نيرة، القضاء يحتاج إلى استبصار إيماني في القلوب، بحيث أن المرأة يخاف الله تعالى حتى وإن كانت لديه البينات والقرائن على أخذ أموال الناس. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بمال من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليذرها أو ليأخذها. إذا سمع المؤمن هذا التهديد وهذا الوعيد فلا شك أنه لا يعبأ بهذه الأوراق التي معه إلا أن تكون موافقة للحق، إلا أن تكون موافقة للحق. لماذا؟ لأن المرأة الذي يخاف الله تعالى لا يمكن أبدا يقدم على قطعة من النار وهو يعلم أنه يغمس بها في نار جهنم حتى وإن أكل من تحت قدميه، حتى وإن أكل من تحت قدميه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم حقيقة الأمور إلا إذا أطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك. ولذلك قال إنما أنا بشر، يعني أقضي كما يقضي البشر وأخطئ كما يخطئ البشر وأصيب كما يصيب البشر في الأمور التي ليست من محل الشرع بمكان، كما أنها ليست من محل الاجتهادات الشرعية لأنها أمور مبنية على قرائن. أتانا الخصم بقرينة قضيت له، فإذا أتاني بقرينة كاذبة فسأحكم له ولا بد. لماذا؟ لأنني موافق للشرع حينئذ في الحكم لفلان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يطالب المدعي عليه باليمين إلا إذا عجز المدعي عن مين؟ عن البينة. هذا المدعي قد قدم البينة، إذن فما قيمة يمين المدعى عليه؟ ما قيمته؟ إنما يقضي القاضي بمجرد إثبات البينة من جهة المدعي، فحينئذ لا يطالب القاضي المدعى عليه باليمين. لماذا؟ لأنه حتى وإن حلف فلا بد للقاضي أن يحكم بإيه؟ أن يحكم بالحق للمدعي الذي قدم بينته. ففي هذا الباب بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم أيا كان متعلق بالظاهر، متعلق بالظاهر، أما الباطن والسر فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن القاضي لا يعلم حقيقة الأمر ولا بواطن الأمور ولا أسرارها، إنما يلزمه أن يقضي بما ظهر له حتى وإن كان هذا الظاهر كذب ومخالف لحقيقة الأمر، فإنما يطالبه الشرع بأن يحكم على النحو الذي ظهر له، كما طالب الشارع المدعي والمدعي عليه أو المدعى عليه بتقوى الله عز وجل وأن لا يفتري أحدهم على الآخر، كما طالب المدعى عليه بأن لا يهضم حق أخيه المدعي. وإذا كان هذا حق ثابت في ذمته فليقر به لدى القاضي، وأن يطالب القاضي بمدة إنظار للإعسار ولا يحل له الإنكار، أي إنكار حق إخوانه. فالشرع إنما عالج المسألة من جميع القضايا، فبين أن أحد أطرافها القاضي الذي يفصل في الخصومة بين اثنين، فقال ليس لك أن تبحث في بواطن الأمور، وإنما قضاؤك يكون متعلقا بالظاهر لا بباطن الأمور، ولا تتكلف أن تبحث هنا وهناك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيما جدا فيما يتعلق بالحكم بالظاهر والأخذ من قول المتهم أو التائب، حتى التائب كان النبي يرده مرة ومرتين وثلاث وأربع، لأنه يحمله على الاعتراف. هذا ماعز الإسلامي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال زنيت، فأشاح عنه بوجهه مرة، فأتاه من قبل وجهه وقال يا رسول الله زنيت، فأشاح عنه في ناحية الأخرى، حتى اعترف ماعز أربعا. قال النبي لقومه أبي جنون؟ قالوا ما علمنا عليه من بأس. قال لعله سكر، فقال أدنه مني، فدنا منه حتى شم رائحة فمه، استنكهه فما وجده سكرا، حينئذ قال أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد. فلما مسته الحجارة هرب، فتبعه رجل بوظيف له فضربه فشقه فمات، فغضب النبي لذلك، قال هلا تركتموه، هلا تركتموه لعله أن يتوب صلى الله عليه وسلم. حينئذ انظر إلى هذا الأدب النبوي فيما يتعلق بالقضاء وفصل المنازعات، أنه يتمنى للرجل، يتمنى للرجل العذر، يتمنى أن يخرج من بليته، لا أنه يحاوره ويداوره حتى يقر بما لم يفعل، كما يفعل قضاة اليوم. قضاة اليوم يذهب المتهم وهو بريء في أصل تهمته بين يدي القاضي، فيظل القاضي يحاوره ويداوره هو اللجنة المساعدة حتى يقر المتهم بشيء لم يفعله، تخلصا من الموقف، كأنه أرض المحشر يريد أن يخرج منه ولو إلى النار. فهذا المتهم البريء يقف بين يدي القاضي، فيظل القاضي يضغط عليه، يضغط عليه حتى يقر بأمور لم يعملها، وبالتالي يتسنى للقاضي حينئذ أن يحكم عليه بأصل هذه الجناية، سواء كانت بالإعدام أو بالمؤبد أو بعدد من السنوات على حسب ما كان، ما إذا كانت جنحة أم قضية جنائية. فحينئذ بين النبي أن هذا لا يحل للقاضي، وإنما له أن يحكم على نحو مما ظهر له، مما ظهر له، وأما السر فيتولاه الله عز وجل. ثم بين خطورة اللحن في القول بغير حق، بغير حق، وأن هذا اللحن الذي ينبني عليه الحكم لصاحب اللحن لا يحل له ما أخذ إلا أن يكون حلالا في حقيقته وأصله. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن عروة أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، أي تحتكمون إلي في الخصومة لأقضي بينكم بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ وأعلم في صد حجته، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، يعني بناء على ما سمعت منه أقضي له، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني، حدثنا ابن نمير، كلاهما يعني ابن نمير ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة بنحو الحديث السابق. وحدثني حرملة ابن يحيى وهو التجيبي المصري، أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، أخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، سمع جلبة خصم بباب حجرته. الجلبة هي صوت مرتفع، هي صوت المرتفع، وفي هذا جواز رفع الصوت في المسجد لحاجة كالعلم أو الخصومة أو غير ذلك. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر، يبدئ النبي صلى الله عليه وسلم بشريته ابتداء حتى يخبرهم أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، والمشاهد أن بينكم خصومة وأنكم ستختصمون إلي، فلا بد قبل أن ترفع الخصومة أن تعلموا أنني بشر وأنني لا أقضي بينكما إلا بنحو مما أسمع منكما، فمن حصلت لي القناعة تجاهه بأنه صاحب حق قضيت له، ولا بد أن تعلموا أنني إذا قضيت فإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولا يلزم من ذلك إصابة عين الحق، وإنكم تعلمون أن أحدكم مخطئ والآخر مصيب، وإن أحدكما صاحب حق والآخر دعي لا حق له، فاتقوا الله في رفع الخصومة واصدقا في ذلك، لأنكم إن خالفتم ذلك وحكمت لأحدكما بغير حقه على نحو مما سمعت منه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فقال فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، أي فأظن من بلاغته وطريقته في سرد حجته أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم. كلام خرج مخرج الغالب، كلام خرج مخرج ذكر المسلم هنا على سبيل التغليب، وهذا لا يعني أن مال الكفار حلال لنا، لأن بعض الناس خاصة من جماعة كيت وكيت أخذ هذه الرواية واعتبر أن المال الحرام هو مال المسلم فقط، أما مال الكافر فحلال، وبالتالي استباح أمواله، استحلها، فذهب يأخذ المحلات وغير ذلك من أموال النصارى، وهذه البلايا كثيرة جدا في بلاد الغرب كأمريكا وأوروبا، يذهب الأخ إلى هناك فيستحل أموال اليهود أو أموال النصارى ويقول هم على حال على غير الملة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يفهمون من هذا النص أن المحرم عليه هو من مين؟ هو من المسلم، ولم يفهم واحد من أهل العلم ما فهمه هؤلاء الإخوة، وعلى حال هم أصحاب هوى، ولو أنهم أصحاب علم ويريدون أن يصلوا إلى الحق لكان لزاما عليهم أن يسمعوا كلام أهل العلم أو أن يقرأوا شروح وكلام أهل العلم لهذه الأدلة التي يتكئون ويستندون عليها. ما الفارق بين أعراض الكفار وبين أموالهم؟ ما الفارق؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا الغنائم، أحل لنا الغنائم، فكذلك أحل لنا فروج الأعداء، لكن هذا له شروط: أن يكونوا عندنا أسرى أو عبيدا أو إماء أو غير ذلك. وكذلك لا تحل غنائم اليهود والنصارى وغير المسلمين من الكفار إلا بشروط، كشروط المغنم وغير ذلك من الفيء وغيره الذي يصيب المسلمون في نزال وقتال مع الكفار. هذا ليس واقعا في بلاد أوروبا ولا في أمريكا، ومع هذا الأخ هناك يأخذ أموال اليهود والنصارى بزعم أنها أموال حلال. السؤال: ما الفارق بين أموال هؤلاء الكفار وبين أعراضهم وفروجهم؟ فلابد أن يقول: لا فارق بينهما. السؤال الذي يتوجه حينئذ: إذا كان لا فارق بين أموالهم وبين أعراضهم وفروجهم، فهل يحل لك أن تزني بنسائهم؟ هل يحل لك أن تزني بنساء الكفار؟ فلابد أن يقول لا، وإن قال نعم فأحسبه على خطر عظيم جدا، أحسبه على خطر عظيم جدا أمام الله عز وجل، وربما يكون هذا يؤدي به إلى الكفر، إلى الكفر. نعم. قال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض أو أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد المدني قال: حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان المدني، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ابن راشد البصري اليمني، كلاهما عن الزهري، يعني عن صالح ابن كيسان المدني ومعمر، كلاهما يروي عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت، أي أم سلمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبه، لجبه، وفي الرواية الأولى جلبه، وكلاهما بمعنى واحد وهو الصوت المرتفع، نعم، واختلاط الأصوات. سمع لجبة خصم بباب أم سلمة، وكأن هذا كان في المسجد في محاذاة ومقابل بيت أم سلمة في يومها، في يومها الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في باب الأحكام يحكم بالظاهر كغيره من الناس، إلا أن يطلعها الله عز وجل على باطن الأمر بوحي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بإيه؟ إلا بحقها، وحسابهم على الله. يعني إذا كانوا غير صادقين في قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني قالوها نفاقا وتعوذا، إذا في الحالة دي حسابهم على مين؟ لأن النفاق ده أمر إيه؟ أمر قلبي، لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي السماء، يعني ربنا يقول له: يا محمد، عبد الله بن أبي بن سلول ده منافق. يبقى حينئذ علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل بعينه إيه؟ منافق، صح؟ ولكنه كذلك في الظاهر يعامل معاملة الإسلام. ولذلك لما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أو حذيفة بأسماء المنافقين، قام عمر بن الخطاب في غير موطن يبدو منه النفاق، قال: رسول الله دعني أضرب عنق فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يتحدث الناس في الغد إن محمدا يقتل أصحابه؟ يبقى هو في الحالة دي إيه؟ رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هؤلاء المنافقين، مع أنهم يستحقون القتل وهم عند الله كفار، لكنهم في الظاهر أعلنوا مين؟ أعلنوا الإسلام. أما في الباطن فحسابهم على مين؟ على الله عز وجل. نعم. وكذلك في حديث المتلاعنين، في حديث المتلاعنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ودي امرأة هلال بن أمية، دي امرأة هلال كما عند البخاري. امرأة هلال بن أمية لما طعن فيها زوجها هلال بشريك ابن سحماء، يعني هلال بن أمية اتهم امرأته بالزنا مع شريك ابن سحماء، فلما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات اللعان، ده يحلف خمس مرات وده خمس مرات، فهلال حلف والمرأة حلفت، بلا شك أن الحكم التفريق بين هلال وبين امرأته، بين هلال وبين امرأته، ولا حد في اللعان، ما فيش حد، إنما الجزاء التفريق بين زوجين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كان هلال صادقا فسيأتي الولد على كيت وكيت. وذكر أوصاف شريك ابن سحماء، ذكر النبي أوصاف شريك مين؟ ابن سحماء. لو كان هلال صادق في هذه التهمة لامرأته يبقى هذا الولد سيأخذ الصفات من هلال شريك ابن سحماء. فنزل الولد كما يقولون تيبيكال لشريك ابن سحماء، فالطبيعي أنه ولده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الأيمان، أي الأيمان الخمسة التي حلفتها امرأة هلال وأنها برئت بها من الحد لكان لي ولها شأن آخر. أي لولا أن الله تعالى أنزل آيات اللعان وقد تلاعنت هذه المرأة وحلفت فاستحقت بذلك لعنة السماء لكان لي ولها حينئذ شأن. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الولد ابن لمن؟ لشريك وليس لهلال، وأن هلال وأن هلالا صادق فيما قال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بحقيقة الأمر بنزول هذا المولود وأنه منسوب إلى ذلك الرجل الذي اتهمه هلال وهو شريك ابن سحماء، لكن على أي حال هذه الأيمان رافعة للحد، رافعة لمين؟ لحد الزنا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مطالب فقط أن يحكم بإيه؟ بالظاهر، مع أن باطن الأمر ظهر بعد ذلك بالشبه بين الولد وبين شريك، لكن النبي لا يحل له أن يرجع في حكم السابق. لماذا؟ لأنه ما حكم إلا بالظاهر الذي أمره الله عز وجل أن يحكم به. معي؟ ولو شاء الله تعالى لأطلعه من أول الأمر على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة شهود أو يمين، لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء به فكان لابد أن يجري الحكم على النبي كما يجريه على مين؟ على غيره. كأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأحكام: زي أي قاضي وحكم بين اثنين. وإنما أمر النبي أن يحكم بالظاهر لتتحقق الأسوة والقدوة في الأمة من بعده، عشان ما فيش واحد يقول لي لا ده كان نبي، ده كان له في باب الأحكام ما ليس لغيره. لا، أنت كالنبي تماما، يعني القاضي والحاكم كالنبي تماما في باب الأحكام. فكما أن الله تعالى كان قادرا على أن يظهر باطن الأمر لنبيه إلا أنه أخفى ليحكم بمين؟ بمقتضى القرائن والأدلة والشهود وغير ذلك، ليكون هذا نبراسا يقتدي به مين؟ القضاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قضى بالتفريق، قضى بالتفريق وأثبت الولد لهلال، يعني نسب الولد لمين؟ لهلال. لا لهلال، أثبت الواد لهلال. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر مين؟ الحجر. ده تهمة، ده اللي حصل في حق شريك ده تهمة، خدت بالك؟ هذه التهمة انتفت عن شريك وعن هلال وعن امرأة هلال باللعان، وتم التفريق على أن ينسب الولد لهلال. ما إذا حصل لعان الولد ينسب للفراش، والفراش كان فراش مين؟ كان فراش هلال ولا شريك؟ كان فراش هلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لمين؟ للفراش، يعني ولد منسوب لأبيه صاحب الفراش، وللعاهر الحجر. لكن هذه المرأة لم يتبين عهرها ولا فجورها وزناها، خدت بالك؟ فتلعنت وقبلت وآثرت أن تدخل في لعنة الله وطرد من رحمته من أن يقام عليه حد مين؟ حد الزنا. فمجرد اللعان ينفي الحد ويوجب التفريق، وينسب الولد لمين؟ للفراش، وينسب الولد لمين؟ للفراش. مع أن الحق ظهر بعد ذلك، لكن هذا الباطن الذي ظهر بعد ذلك لا يغير في طبيعة الحكم السابق. لماذا؟ لأنه انبنى على أدلة يقينية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهو الأمر بمين؟ باللعان. انت ليك عندي اللعان، تعال نتلاعي، تعال مين نتلاعي، مش ده حكم ربنا وشرع ربنا في القضية دي؟ متى تلعنا خلاص يبقى الولد ده ابنك ويتم التفريق بيني وبينك وتنتهي القضية، ويبقى هذا المتهم بالزنا بريء، ولذلك لا دخول له في قضية اللعان. انت شفتوا الشريك ابن سحماء ده حلف لأنه مش طرف في القضية، ده القضية بين هلال وبين امرأته لأجل هذا الولد. فالولد للفراش وللعاهر مين؟ الحجر. للعاهر الحجر إذا أقرت أو شهد عليها أربعة مين؟ أربعة من الشهود قد رأوا عيانا الإيلاج. لكن لما لم يتم إقرار ولم يكن هناك شهود كان إيه؟ اللعان الذي أوجب التفريق ونسبة الولد لمين؟ للفراش. فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر ما يخالف الباطن، صح؟ وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام. يعني الأصوليون بيقولوا إيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقر على باطل. وأنا دلوقتي لما يجينا خصمين، يعني لما يروح للنبي خصمين باعتباره نبي يوحى إليه من السماء، كل واحد منهم بيتهم الآخر، فحكم النبي لأحد الخصمين هذا الحكم ربما خالف الحق، لكن النبي في حقيقة الأمر لم يخالف مين؟ الحق. لماذا؟ لأنه قضى على نحو مما إيه؟ مما سمع. فهل هذا من باب الباطل الذي لا يقر عليه النبي؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه لما حكم كان يعتمد على الحق. إزاي؟ أنا دلوقتي قدامي قرائن وأدلة وبينات وشهود، زي ما دلوقتي بقولي الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو ما نقله الثقة العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة، مش دي شروط؟ إذا توفرت في الحديث حكمنا بأنه إيه؟ بأنه صحيح. لكن هل يلزم؟ أنا دلوقتي جاني حديث أهو عرضت على القواعد دي، مش دي القواعد المتفق عليها؟ دي القواعد المتفق عليها. أنا جاني حديث الحديث ده ما وجدت فيه لأحد من أهل العلم قولا لا بالصحة ولا بالضعف. المطلوب مني إيه؟ إن أنا هعرضه على القواعد دي. أنا من أهل الاجتهاد، أنا هعرض الحديث ده على هذه القواعد وأجتهد في تطبيق هذه القواعد على مين؟ على الحديث. خرجت في النهاية بأن القواعد دي منطبقة تمام الانطباق على الحديث ده، يبقى حديث إيه؟ هل يلزم من الحكم بالصحة وثبوت الحديث أن النبي يكون قد قاله حقا ولا بد وأقسم على ذلك بالله؟ لا يلزم. ليه؟ لأن أنا بقول إن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ثقة. أن يكون الراوي مين؟ ثقة. إذا نسي أو إذا روى الراوي ألف حديث، ألف إيه؟ حديث، وهو راوي ضابط متقن، لكنه نسي حديث أو حديثين، اختلط عليه حديث أو إيه؟ زي يحيى بن سعيد الأنصاري كده، روى 100,000 حديث، قال فما وهمت إلا في حديث واحد، قيل ما هو؟ قال لا أذكره، لا أذكره. حاجة من الاثنين، أليس هناك احتمال في كل حديث أخذته من يحيى بن سعيد الأنصاري أن يكون هذا هو الحديث الذي وهم فيه؟ الاحتمال قائم ولا مش قائم؟ مش كده برضه؟ طيب هل من المنطق أن أرد 100,000 حديث لاحتمال ضعف حديث واحد؟ ده يسمى كلام عقلاء؟ طيب أنا بقول دلوقتي الثقة يهم أحيانا، الثقة يهم مين؟ الصحابي نفسه. عائشة رضي الله عنها كان يبلغ عن عبد الله بن عمر أحاديث تقول يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وهم، وفي رواية لقد كذب، والكذب هو القول على غير الحقيقة، ليس من باب السبة وإنما من باب أنه قال قولا لم يوافق الواقع ولم يوافق العلم. معايا؟ فهذه عائشة تخطئ مين؟ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يخطئ عائشة، وابن مسعود يخطئ أبو هريرة، وأبو هريرة يخطئ ابن مسعود. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا معصوم إلا من؟ إلا النبي عليه السلام، وهم غير معصومين. لكن نسيان الصحابي لحديث أو لحديثين أو ثلاثة أو أربعة، هل ينفي عنه الصحبة والعدالة؟ لا، لا ينفي عنه ذلك. كما أن الثقة إذا وهم أحيانا لا يسقط مين؟ عدالته ولا ثقته. كذلك الضعيف، الضعيف هل يلزم أن يكون ضعيفا على طول الخط أما أنه يمكن أن يصيب الحق أحيانا؟ ممكن أن يصيب الحق أحيانا، صح ولا لا؟ يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقول أنا طبقت القواعد دي على مين؟ على هذا الحديث، فانطبقت عليه، فيكون من باب موافقة النصوص والقواعد والأصول حديث مين؟ صحيح. لا يلزم أن يكون صحيحا في حقيقة الأمر، أو أن النبي يكون قد قاله، لا يلزم. وهذا مذهب جميع العلماء خلافا للظاهرية الذين يقولون لا بد أن يكون ثابتا. وعلى أي حال هذا رأي له وجاهته، وأنا على قناعة تامة به، لكني أذكر كلام الجمهور لأنه كلام الجمهور، وكفى بي أن يكون كلاما للجمهور. هذا أمر. الأمر الثاني أنني أمامي زي ما القاضي بيقول أمامي قانون، خلينا نقول قانون شرعي، قانون شرعي. إذا أتى المدعي بكيت وكيت 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 حكمت له، ولا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون هذا الحكم موافق لعين الحق وإصابة الحق. ليه؟ لأنه عند الله موافق للحق، لكن الحق مين؟ الظاهر الذي أنا مكلف به كقاضي. معايا؟ أنا بطبق قواعد على وقائع، بطبق أصول ومناهج على مين؟ على وقائع أمامي، فمنطبقة، لابد أن يكون صاحبه هو صاحب الحق، بخلاف الخيبان التاني ده اللي معرفش يجيب أي حاجة ولا عارف يدافع عن نفسه. هذا أمر يرجع له، لكن هذا لا يحل الحرام عند مين؟ عند الله عز وجل، ولا يغير من الإثم المترتب على الحكم لفلان، لكنه لا إثم على مين؟ لا إثم على الحاكم ولا إثم على القاضي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحكم بالظاهر، وأمر أن يبذل نوع الاجتهاد في الاجتهاد في معرفة الحق، لا في تطبيق القواعد على الوقائع، في تطبيق القواعد على مين؟ على الوقائع، وطبقها، وده نوع من أنواع الاجتهاد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم أو القاضي فأصاب فله إيه؟ أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لم يؤثمه وإنما أثبت له إيه؟ أجرا واحدا، وهو أجر الجهد واستفراغ الوسع في معرفة مين؟ الحق والحكم به، وإن خالف حكمه حقيقة مين؟ الأمر. انتهت القضية دي؟ طيب. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل حراما، يعني لا يجعل الحرام حلال ولا الحلال إيه حرام معايا، ولا يحل لصاحب الحق المقضي له أو للمقضي له بما قضي له به إذا كان ليس حقا له. فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال. يعني أنت رحت عند القاضي ومعك شيك أنا كتبه على نفسي كده إيه من باب الجدعانة، يعني خدت بالك؟ قلت لك يا عم أنت زعل مع فلان ليه؟ قلت أنا ليه عنده 1000 جنيه مش عايز يجيبه، قلت لك ولا يهمك تفضل شيك من عندي أهوت المال ده عندنا تفضل. ثم ذهبت أنا بعد ما الشهامة دي كلها لأبحث المسألة فإذا بي أنك كاذب ودعي وليس فلانا يعرفك أصلا. أنا قلت أفض الخصومة وتيجي عليها شوية، فهل هذا الشيك من حق من ملكه الآن؟ ليس من حقه، لكن عند القاضي لا ده حقه لأنها بينها، والقاضي بقى مش مطالب إن هو ينزل يقابلني ويقابل الرجل الثاني والثالث والرابع ويجيب لجنة ويقعد يحقق، لا القاضي قدام ورق خلاص حكم به، سواء كان هذا القاضي هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين أو حتى أهل بدر مجتمعين أو أي قاضي من القضاء إلى يوم الدين. نعم. فالقاضي يحكم لك بالألف جنيه، ولا يلزم من الحكم تقول لا بس خلاص القاضي حكم لي يبقى المال ده بتاعي، لا، القاضي حكم بالظاهر، وهذا المال لا يكون لك حلالا إلا إذا كان لك في الباطن، والباطن أن هذا المال ليس مالك، ليس مالك. طب القاضي ممكن يحكم لامرأة بالطلاق وهذه المرأة كاذبة في رفع دعواها، هذه المرأة إيه؟ كاذبة في رفع دعواها. أنا أعلم أن المرأة كاذبة في رفع دعواها وأن القاضي حكم لها بنحو مما سمع، يعني واحدة الوقت راحت قالت للقاضي يا سيادة القاضي جوزي غايب في حرب أكتوبر بقاله أكثر من 4 سنين وأنا متضررة، فحكم لها القاضي بالطلاق لفقدان الزوج في الحرب أو لسفر الزوج وانقطعوا أخباره منذ 10 سنوات أو أن المرأة ادعت أن زوجها مسجون ومحكوم عليه 25 سنة وهو محكوم عليه بخمس شهور مثلا أو 6 شهور، فحكم لها القاضي بناء عن أوراق قدمتها زورا أنها طالق من زوجها وأنا أعلم ذلك، فهل يحل لي بعد انقضاء عدة هذه المرأة بعد طلاق القاضي أن أتزوجها؟ هل يحل لي وأنا أعلم؟ الجواب أنه لا يحل لي. طيب، الذي لا يعلم حقيقة الأمر لو أن يأخذ الظاهر وأن القاضي حكم لهذه المرأة بالطلاق، خدت بالك؟ الآثم من في هذه القضية؟ المرأة، المرأة معي؟ نعم. هند بنت عتبة ابن ربيعة وهي امرأة أبي سفيان صخر بن حرب، كان لها مع زوجها قضية، قالت يا رسول الله إن زوجي رجل مسيك، وفي رواية شحيح، وفي رواية بخيل، وإنه لا ينفق علي ولا على أولادي، أفيحل لي أن أخذ من ماله ما يكفيني وأولادي؟ قال نعم بالمعروف، قال نعم بالمعروف. نعم. حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح. وهذا في مجلس القضاء لها ذلك، لها ذلك إذا دعت الضرورة ذكر عيب فلان المتعلق عليه ترتيب الحكم أو تنفيذه فلا بأس بذلك، وليس من باب الغيبة. أي ليس هذا من باب مين؟ الغيبة. هي اضطرت أنها تقول ده شحيح. ليه؟ لأنها عايزة فلوس تصرف، عايزة فلوس تصرف، فذكرت هذا العيب ولم تذكر غيره، مع أن أبي سفيان كان في عيب آخر، كان في عيب آخر وشأنه وشأن قافلته. ثم اغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتؤدة، فقربه النبي وأدناه منه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا وفد عبد القيس، أتبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ قالوا: نعم، إلا الأشك. فقال: يا رسول الله، إنك لن تبتلي أحدا بأعظم مما تبتليه في أمر دينه، فإن نبايعك على أنفسنا ونرسل إلى أقوامنا من يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا كانوا منا، وإن أبوا قاتلناهم. لم يتعجل، لم يتعجل كما تعجل قومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم والأناء، عدم العجلة والتسرع وتصرفات الهوجاء. فقال: يا رسول الله، أكان في، يعني الحلم والأناء دول خصلتين قدام أنا اتولدت بهم جبلية، يعني أكان في أم حدث بعد؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما، اللي هما الحلم ومين؟ والأناء. في الوقت نفسه نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بإيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم لم يولد إنسان عالم، وإنما العلم يأتيه بعد ذلك بالاكتساب وطلب العلم. وكذلك إنسان غضوب كيف يكون حليما؟ لا، عايز تدريب، دي عايز تدريب. ولذلك يروى في ترجمة الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى السوق ليشتري عبدا، فاشترط أن يكون سيء الخلق، أن العبد طبعا ده على غير عادة الناس، سيء الخلق إزاي ده؟ الناس يعني بتبحث عن حسن الخلق. فلما سألوه عن ذلك قال: حتى آمره فيعصاني فأصبر عليه فأتعلم فيه الصبر. فأتعلم فيه مين؟ صار كلام جميل أو لو صح عنه يعني لكان كلاما ممتعا. شوف الرجل بيبحث عن تدريب على خصلة معينة، لا لأنه جبل عليها، لكنه شعر أنه يحتاج إلى تدريب عليها واكتساب لها. فالأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو إيه؟ جبلي، يعني يولد الإنسان به. ولذلك أحيانا تجد في الخلق، في الخلق ناس لو الدنيا اتقلبت رأسا على عقب ولا يتهزلوا شعرا، واحد تخبره بخبر صغنن من قد كده اهو يتعفرط وتجنن وتشلوا تنكت في الأرض، طبيعته كده، جبلته كده. مليون خبر على الخبر ده الصغير ده اللي تعفرت منه صاحبنا تدوم لواحد تاني يعني جبلة، ولا يغيروا عنده أي حاجة خالص، كانوا ما سمعش حاجة، ليه جبلته كده وطبيعته كده. فالأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو إيه جبلي. فقالوا، قالت عائشة: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. هو لما الشيخ ناصر الألباني توفي الله يرحمه، وأنا أعلم يقينا أنه يحب الشيخ، لكن أنا عارف أنه جبلة، بقول له: الشيخ تصدق أنت بلغك خبر؟ قال لي: خبر إيه؟ قلت له: خبر وفاة الشيخ الألباني. قال لي: هو مات؟ قلت له: آه. أنا اتصلت بيه طبعا الساعة واحدة بالليل لما بلغني الخبر، فبقول له: الشيخ الألباني مات. قال لي: إمتى؟ قلت له: الليلة دي. قال لي: طيب والله أنا كنت بستنى واحد يتصل بيه عشان يصحيني الفجر، بصحيني الفجر، ولا الله يرحمه ولا مات إمتى، ولا الأمة فقدت هذا العملاق، ولا أي ما، ولا حتى يعني همسة تحصر، يعني كأنه مستني واحد يصحي لي صلاة الفجر ومش عارف يقول لحد صحي لي صلاة الفجر. فأنا يعني ربنا بقى بعتني له عشان أصحي لي إيه؟ مش عشان أسوق، يعني مثل ما دخلش عليه هم ولا حزن، مع أن أنا عارف إنه من داخلي اهتم لذلك واغتم، لكن ما عندوش طريقة لله. طب أنا أحكي له حكاية أنكت من دي، أصل صاحبنا ده من بلدنا، فأنا عارف جبلته كده. أيام ما كنا في الجامعة كان هو في دار العلوم هنا في القاهرة، لما أبوه مات قالوا بقى مش هنلاقي أحسن من أبو الأشبال، يروح ياخده كده بإيه؟ بلطف يعني. قلت لهم: والله ما هو محتاج، هو مش هيتخض يعني ولا يزعل، فاللي عايز يروح يبلغه بأي طريقة خدت بالك يروح يبلغه. المهم دخلت عليه في المدينة الجامعية، خبط: مين؟ قلت له: فلان. قال لي: إيه اللي جابك الوقت؟ قلت له: أنا جاي لأن أبوك مات. ما أصلا أنا عارف مش هيتحرك، خدت بالك؟ والله العظيم يا إخواني ما زاد على أن فتح لي الباب وقال لي: إيه؟ أنت عارفين غرف المدينة الجامعية ضيقة؟ قال لي: تنام على الكنب ولا على الأرض؟ قلت له: أنا مع الكنب. قال لي: إيه؟ وسابه وفرش بطانية تحت وقام نايم عليه عادي جدا، وصحينا أنا وهو على الضوء. والله قال لي: أنا رايح الجامعة. قلت له: جامعة إيه يا ابني؟ عايزين نروح نلحق. قال لي: مش دفنوه؟ قلت له: دفنوه بس العزاء بالليل وفي ناس هيجي عزوك وعارفينك وبتاع. قال: البركة في إخواتي. والله يا إخواني انتزعت من القاهرة انتزاع عشان يروح البلد، روحنا البلد. جدتي أم أمي سكنة بجوار بيتهم لزم، وكنيتها أم حلمي. فأم الأخ ده بتقول: إيه ملك الموت نزل علينا ضيف امبارح، وبتهيألي الدور على أم حلمي اللي هي ست، أنا بقى على اعتبارنا أكبر واحدة في الحتة. فقام الأخ ده يقول لأمه: إيه طب وإيه المنع إن الدور يبقى عليك أنت؟ والله العظيم سبحان الله العظيم مر شهر واحد 33 يوم على وجه التحديد وماتت أم الأخ. قالوا: ما فيش أحسن. قلت لهم: ولا أحسن ولا أسوأ، حضير أهله. المهم غلبونا على أن أتي الأخ في القاهرة مرة ثانية. جيت رحت له السكن ملاتوش، رحت له الجامعة قابلني في الطرقة قال لي: ها أمي ماتت؟ قلت له: يبقى الخبر وصلك. قال: لا والله. قال لي: أصلها كانت مرة قالت أصل ملك الموت هيجي لأم حلمي، وأنا قلت لها: إيه المانع إنه يجيلك؟ فأنا بتوقع وشك وش موت يعني، أنا بتوقع إنها ماتت. قلت له: فعلا ماتت. قال لي: دفنوها. والله ما أنا مروح عشان تبقى القضية محسومة، ما تقعدش بقى زي المرة اللي فاتت. شو بيقول لي: والله جبلته كده يا أخويا، أخلاقياته كده، خدت بالك؟ بخلاف بقى واحد إيه، انا طبعا قلت له: سعيد انت شفت امك من امتى؟ قال لي: من يوم ما كنت هناك في وفاه ابوي. قلت له: تبدأني ايه لو عدت تشوفها؟ قلت له: ما ينفعش معاك الا كده، يعني أنت لا يصلح معك واحد يقعد يحاور ويداور ويغيب خطرك وبتاع ومنك مقدمات ومخرج، أنت بتجيب من الآخر على طول. فوضع طبيعي جدا. ونزل البلد بعد وفاته بعد الامتحان، كان لسه عن الامتحان يجي 3-4 شهور بعد الامتحان نزل عادي جدا. بقول له انت اتأخرت، قال له والله لولا ان انا عايز اعز اخوتي من نازل. تصور بقى ان انسان يعني تبقى جبلته بالشكل ده. زي اللي يقول لي هو مات. طيب الصحيح صدر الفجر، دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني أولادي يعني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي حرج في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك. خذي من ماله به بالمعروف، أي ما يعرفه الناس. مصد كلمة المعروف اللي هي إيه؟ اللي هي ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس. خذي من ماله وأنفقي زي ما أختك بتنفق وأخوك بينفق وجارك بينفق، صح؟ ما ده عرف الناس. مش يبقى عشان خاطر المال تحت إيديها وأذن لها الحاكم في أن تأخذ بغير علمه، يبقى بعد ما كانت بتصرف 10 جنيه في اليوم بتصرف 50 و70 و80 و100. لا، ليس هذا هو المعروف، إنما المعروف ما تعارف عليه أهل المكان أو أهل البيت أو أهل الزمان. نعم. وفي رواية عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. أي لما كانت كافرة قبل الإسلام كانت تتمنى أن ينزل الذل والهوان والخسارة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهله وقومه، وهذا أمر طبيعي للعداء بين الإيمان والكفر. ثم قالت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. يعني الآن بعد أن أسلمت تحول هذا البغض إلى مين؟ إلى حب، وتمني الذل إلى تمني العز، وهذا وضع طبيعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا والذي نفسي بيده، وأيضا والذي نفسي بيده، أي وأنا أؤيدك على ذلك وأستبشر لك خيرا، وأن الله تعالى قد أبدلك بالبغض حبا، وسيزيد هذا الحب حتى نكون أعز أهل بيت، وأن يكون خباؤنا هو أعظم خباء وأحب خباء إليك. والخباء هم القوم والأهل والعشيرة والبيت وغير ذلك. أما كلمة أيضا فأصلها آض يئيض أيضا. ده كان سؤال مرة في الدراسات العليا في مادة الأصول. مادة الأصول كانت سؤالين، كانت سؤالين للدخول الماجستير، الامتحان أو الاختبار التمهيدي لدخول الماجستير كان عبارة عن سؤالين. أيضا كانت سؤال، شوف العجيب، كلمة أيضا كانت أحد السؤالين، بين معنى أيضا بس. طبعا حي صبيس. أيضا من آض يئيض أيضا بمعنى قطعا، بمعنى قطعا أو بمعنى رجع، رجع فلان أيضا، يعني رجع حقيقة. قالت ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، يعني شديد معايا زي ما احنا بنقول يعني، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. يبقى المعروف كان إيه؟ كان شرطا، كان شرطا. وفي رواية قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني ده مش شحيح بس ومش بخيل بس، ده أكتر من كده، يعني لا يكاد ينفق شيئا. ماشي؟ مسيك صيغة مبالغة من ممسك عيا. فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. لا حرج عليك بشرط أن يكون ذلك بالمعروف. هذا الحديث أو أحاديث الباب فيها فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة. وفي حديث معاوية بن حيدة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا على عليه ما حق امرأة أحدنا عليه، قال أن يطعمها مما يطعم، وأن يلبسها مما يلبس، وأن يسكنها فيما يسكن، وأن لا يضرب الوجه ولا يقبح. معايا؟ العلماء في شرح حديث معاوية هذا اختلفوا فيما يتعلق بنفقة الحج والعمرة ونفقة العلاج. ونفقة مين؟ العلاج. فذهب بعض أهل العلم إلى أن نفقة العلاج غير واجبة على الزوج إذا كان للزوجة مال فتنفق على علاجها وتطبيبها من مالها الخاص، أو أن النفقة تجب على أهلها إن كان لها أهل، وإلا فيحسن بالزوج أن يتصدق عليها بالدواء. يبقى في كل الأحوال ليس إيه؟ واجبا عليه. وبعضهم ذهب إلى وجوبها لأن هذا من عموم النفقة على الزوجة. أما النفقة في الملبس فاتفق جمهور العلماء على أن النفقة في الملبس بثوبين في الشتاء وثوبين فين في الصيف، اتفاق. وبعضهم قال يجب النفقة لها في الملبس كلما احتاجت إلى ذلك. كلما احتاجت إلى مين؟ إلى ذلك. والرأي ده أحب إلي كلما احتاجت. والواحد منا يذهب فيأتي لامرأته بالعشرة أثواب والعشرين ثوب مما يحفزها إلى الخروج دائما، عايزة تخرج عشان بقى إيه تشبع نفسها وتشوف بقى إيه. ولذلك في حديث موضوع بيقول أعر النساء يلزمن الحجال، الحجال اللي هي البيوت. أعر النساء يعني عروهم، ما تجيبهمش لحاجة، ما تجيبوش لهم ملابس. المرأة لو ما عندهاش إلا جلابية واحدة حتى لو حلوة وجديدة هتزهق من كتر ما بتروح لها عند الناس. يا اللي ما عندكيش إلا جلابية واحدة وأنا جوزي جايب له ومسوي له عليه، خدت بالك؟ هتقول لك لا أنا أكفي خيري شري وما أطلعش هيتحرق دمي، أنا لا خليني قاعدة فين؟ في البيت بهدوم البيت، أنا مش هخرج بهدوم البيت. هي ما عندهاش إلا جلابية واحدة. ولذلك مسألة الحجاب والنقاب دي جات رحمة. ليه؟ لأن هي لابسة أسود، ولو رحت تجيب تاني وتالت ورابع وعشر ومية برضو هتجيب مين؟ أسود. فتقول لك الحمد لله. وكل مرة تروح عند واحدة صاحبتها شفت الفستان ده؟ شفت الجلابية دي؟ وهي بتاع كل مرة، بس صاحبتها هتعتبر برضو أن دي إيه صادقة وأن عندها إيه؟ لحد ما تيجي بقى هي عندها وتقول لها بقى وريني الدولاب بتاعك أشوف بقى إيه؟ فساتين اللي عندك. تقول لها اصل انا اعرتهم، اصل جارتي الفلانيه وجارتي العلانيه. ده دي يعني لو هي عايزه تحارب لحد اخر نفس، خدت بالك؟ وتثبت برضو ان هي ايه يعني بنت عز وكده لحد اخر نفس. طيب، فيبقى المخرج من الكلام ده وان كان حديثا موضوعا اعر النساء يلزمنا ايه الحجال. يبقى مفيش ولا جلابيه حتى. أما لما تخرج تركب في العربية من وراء وغطاء بطنية مفيش كده. يبقى هنا وجوب النفقة على مين؟ على الزوجة. وجوب النفقة على الزوجة. الفائدة الثانية وجوب النفقة على الأولاد القصر الصغار إذا كانوا فقراء، أي لا مال لهم، وفي الغالب أن مالهم هو مال أبيهم. ومنها هل النفقة مقدرة بالكفاية ولا بالمدة؟ النفقة دي محل خلاف عند العلماء، النفقة تقدر بالمد ولا بالكفاية؟ فبعضهم قال بالكفاية وبعضهم قال بالمد، والراجح أن النفقة بالكفاية. النفقة بإيه؟ بالكفاية. ما أنت ممكن يجي لك ولد مفجوع، ولد زي ما يكون مسموم ما بيأكلش، لو قلنا إن النفقة بالمد، طيب قالوا المدين، والمد هو ملء الكفين، ملء الكفين. في ولد بيقعد على جرد الرز بيأكله فلا يكفيه المدين، ممكن يقوم بعد كده على أخواته يأكلهم بعد أن يفني طعامهم، كما جاء في قصة الأعمش أن ناسا دخلوا عليه، غلسوا عليه يعني، تلمزته أئمة برضه، قالوا له احنا عايزين ناكل. وانتوا عارفين الأعمش طبعا كان غضوبا جدا وعصبي جدا، وكانش حد يعني بيطوقه. ففي يوم اتفق التلاميذ انهم يغلسوا عليه، فدخلوا هجموا على البيت وقالوا احنا عايزين ناكل، احنا مش جايين عشان خاطر الحديث، اذا كان الحديث بيزعلك مش عايزين الحديث، احنا عايزين ناكل. كان طابق عدس، راح جاب لهم طبق العدس حطه قدامهم، وراح يجيب العيش، جه لقى العدس خلص، حط الخبز وخد الطبق، جه لقى العيش خلص، فعل هذا مرارا. فوقف عليهم ونظر اليهم ثم قال، او ثم تنحنح ودخل في بيته واتى بطبق تبن وقال: لقد افنيتم طعامي وطعام بيتي، اهل بيتي، ولم يبق الا طعام دبتي، فكلوه هنيئا مريئا. انا عايز اقول لك الناس نفوس وشهوات وبطون، فالاصل في النفقه الكفايه ولا المد؟ انتم متفقين على هذا؟ يبقى الكفايه خلاص. ومن هذه الفوائد جواز سماع كلام الاجنبيه عند الافتاء والحكم والضروره، يعني الاصل الا يسمع الرجل صوت المراه، هذا هو الاصل، الا اذا دعت الضروره، ضروره افتاء، سؤال تريد المراه ان تسال عنه فيما يتعلق بخاصه المراه في الحيض والنفاس، أو فيما يتعلق بأحكام المرأة الخاصة بها، أو في خصومة بينها وبين زوجها، أو أنها تذهب إلى السوق فلا تجد حاجتها إلا عند رجل، فحينئذ لا أن تقول له أعطني من هذا أو من ذاك، وبكم هذا أو ذاك. فالأصل ألا تتكلم المرأة إلا لضرورة، وألا يسمع الرجل صوتها إلا إذا دعت الضرورة، كضرورة الحكم أو الإفتاء أو البيع أو الشراء أو غير ذلك. وإذا تكلمت المرأة فالأصل ألا تخضع في القول، وألا تستميل قلوب الرجال بنعومة صوتها أو غير ذلك، وتتكلف المرأة الخشونة ما استطاعت إلى ذلك حتى تقطع حبل الشيطان بينها وبين مين؟ الرجل. نعم. وأظن أن النساء يعلمن ذلك مني، وربما يكون في الحاضرات من تعلم أو من جربت معي أنها إذا رققت وتكلفت نعومة اللفظ معي على الهاتف أغلقت الهاتف في وجهها. أظن أن من النساء الآن من جرب هذا معها مرة واثنتين وثلاث وأكثر من ذلك، وهذا واجب خاصة على الدعاء حتى يعني يغلقوا باب الفتنة بينهم وبين النساء، واجب على الرجل أن يفعل ذلك. وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان ذلك متوقف عليه الحكم، يعني هي دلوقتي لما هي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا بأخذ من مال جوزي من وراه، هيقول لها حرام، صح؟ لابد أن تبين العلة، وهو إن رجل شحيح ما بينفقش، أعمل إيه؟ قال لها خدي، ولم يقل لها لا أنت كده بتغتابي الرجل، كما أنه لم يقل لا لا مش هحكم لك إلا إذا سمعت من زوجك أنا مباشرة. لماذا؟ وده الشاهد من القضية كلها، ده الشاهد أن النبي حكم لها بالظاهر دون انتظار لكلام مين؟ يعني كأنه قال لها إذا صح ما تقولي فيجوز لك إيه؟ أن تأخذي من مالي بالمعروف إذا صح ما تقولي. طب وإذا كان غير صحيح ما ادعت فإسمها عليها، وحكم النبي لها صحيحا أم باطلا؟ صحيحا، لأنه حكم بإيه؟ بالظاهر أو على نحو مما سمع منها. وفي هذا الحديث أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليه، يعني هذا أحد الأدلة في مدخل المرأة أن تكون صاحبة ولاية خاصة على النفقة على أولادها وتربيتهم. نعم. وفي هذا الحديث اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، اعتماد العرف على الأمور التي لم يجد فيها تحديد شرعا. يعني إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي من مالي بإيه؟ بالمعروف. ما قال لهاش لا ده انت تاخدي من مالي كل يوم دينار، كل يوم ايه دينار، او 100 درهم، او 20 درهم، او 50 درهم، او نصف دينار. تعرف لو النبي عليه الصلاة والسلام حدد لها ذلك لوجدنا في هذا الزمان من يقول لا تأخذ المرأة من مال زوجها الا ربع دينار او نصف دينار او 20 درهم او 100 درهم، نفس المبلغ الذي حدده مين؟ وإنما قال لها النبي خذي ما يكفيك عرفا عرفا. يبقى لحد النهاردة لو سألت امرأة، أو لحد يوم القيامة إذا سألت امرأة عن مثل حالة هند قلنا لها خذي ما يكفيك ولدك بإيه؟ طيب دلوقتي الناس في الريف، الناس في الريف أقل القليل بيكفيهم. واحد في الريف بياخد له 200 جنيه وعايش عيشه زي الفل زي الفل، وفرحان او مبسوط ان هو بياخد 200، وزميله اللي متخرج معه بياخد 198، فرحان جدا ان هو زياده عنه ب 2 جنيه. ليه؟ لانهم يعملوا عمايلهم معاه. هنا ال 2 جنيه الولد ياخدهم يعني بجرد قلم الصبح قبل ما يقول سلام عليكم يا ابني، ومش كفاية كمان هو رايح مدرسة ما كانش ياخد 2 جنيه مصروف. يبقى يوم الولد في الريف يوم ما ياخد ربع جنيه مصروف يعني يبقى هو البريمو ويغيظ الفصل كله بربع جنيه. هنا الولد تديله جنيه يقول لك ما عادش بالصرف ده، لا شوف الحاجة تتصرف. صح، مش ده عرف المدينة وده عرف الريف؟ صح. دلوقتي لما تيجي تقول لواحد تعال اشتغل في المحل ب200 جنيه يقول لك لا ما يكفونيش. طب اشتغل مؤقتا يقول لك لا انا ما اضحكش على نفسي، انا اشتغل عندك ولف بعد العصر او بعد الظهر، لا انا من الاول خليني كده واضح مع نفسي، ابدا لا يكفيني في القاهرة الا عمل ب500 جنيه. ليه؟ لان متوسط الانفاق بتاعي 10 جنيه، 3 جنيه فول الصبح و3 جنيه فول الظهر و3 جنيه فول بالليل و5 جنيه مواصلات، يبقى كده كام؟ 15 جنيه وبياكل فول الصبح والظهر ومزاجه زي الفل. غيره اللي هو احسن منه شويه عايز 1000 جنيه بواقع 30 جنيه في اليوم. غيره يقول لك لا انا ما يكفينيش الا 1500 اصرفهم على العربيه عند السمكريه والميكانيكيه، وال1000 جنيه زي غيري بصرف لي 30 جنيه في اليوم، وهكذا. فالناس في المدن بالذات في القاهرة مع أن أبواب الرزق فيها متسعة إلا أن أهلها مطحونون، بخلاف الواحد في المدينة قصدي في الريف حاطط رجل على رجل وبيعمل عمل واحد في الشؤون الاجتماعية بياخد له 200 جنيه، جايب من ال 200 جنيه دول من أول قبضية كرسي ب 25 جنيه خرزان عشان ما فيش كراسي في الشغل لأن ما فيش أماكن، فهو بيشتري كرسي عشان يقعد عليه في الشمس بره ايام في الشتاء يعني، خدت بالك؟ والجورنال بس ده اللي بيصرفه، وبيروح اخر النهار الرز من الغيط والطماطم من الغيط والفاصوليا من الغيط والباميه من الغيط، والكلام ده بيجيله شوال بشوال وممنوع يغير، ممنوع يغير شوال البطاطس إلا إذا خلص، يعني يقعد يأكل مثلا بطاطس شهر. وأذكر بهذه المناسبة أن والد الشيخ سيد حسين العفاني كان رجل ذو وجاهة في قومه، كان أديب وشاعر، والناس كانوا معينينه قاضي في البلد. فطبعا الناس بتكرم أصحاب الوجاهات، فيجيب له إيه؟ يجيبوا له الناس ده شوال رز، وده شوال درة، وده شوال معرفش إيه. فكانوا طالعين في المقدر شوال بدنجان. أم الشيخ سيد زي أمي بالظبط، في البيت بطاطس ممنوع فرمان يشتروا أي حاجة إلا لما البطاطس تخلص. افرض إن إحنا قبل ما البطاطس تخلص جالنا شوال بطاطس تاني. ولذلك أنا كان لي خالي اسمه وجدي بيقول لهم إيه، يلا بقى عايزين نفسنا. نفسنا راحت البطاطس. ما كلناش بقى 5 دقايق. لا إله إلا الله. فولد الشيخ سيد كان عنده شوالين بتمكان. قالوا واحد معاه شوال. قال له ايه ده يا ابني؟ قال له والله ده حاجة بسيطة. ما سيبش المقام. قال له هو ايه؟ قال له بتنجان. فالحاج حسين قال يا رب اذا كان البتنجان ده نعمة يغور. الرجل يقولها مازحا لكن تدل على زهقه الشديد. والحكومة يعدلوا في البيت بالمرصاد، ما فيش شراء الا اذا فرغ الكاسل عندنا يفرغ له، وده وضع الريف. فالشاهد انه هيصرف ايه يعني؟ هيصرف، مش هيصرف حاجة. الناس تتهادى. ده انا لحد مثلا 10 سنوات كان يا اخواني اللي يبيع عندنا لبن في بلدنا، كان اللي يبيع لبن كل البلد تتكلم في عرضه عيبة. دلوقتي اللي ما يبيعش اللبن، خدت بالك؟ فأخلاقيات الناس تغيرت، تغيرت. لكن لا يزال الريف أفضل حالا منين؟ من المدينة. اللي بياخد 200 جنيه بيكفو زي الفل، عايز زي الفل. لكن 200 جنيه في القاهرة وساكن ب 300 إيجار جديد، بقولك بيقبض 200 وساكن. فالناس بيضطروا لمد أيديهم إلى الرشاوي والخيانات والخداع وغير ذلك والسرقات ونصب والاحتيال، لدرجة إن بقى النصب والاحتيال والغش والرشوة بقى ده الطبيعي بتاع الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها جواز خروج المرأة المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه. يعني إما المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيتها إلا في أمرين: الأول أن يأذن لها زوجها، أو تعلم رضاه سلفا وأنه لا يمانع من ذلك. أما إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها وبغير رضاه المسبق فإنها آثمة عاصية مرتكبة لكبيرة من الكبائر. وفي هذا الحديث استدلال على جواز القضاء على الغائب، على الغائب بناء على القرائن. وفي هذا الأمر نزاع بين أهل العلم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.